أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت، ولك الحمد يا ربنا بعد الرضا. نحمدك على نعمك وعلى فضلك وعلى آلائك، نحمدك أن يسرت لنا الخير، نحمدك أن هيأت لنا الخير، نحمدك أن هيأت لنا مجالس الإيمان، نحمدك أن وفقتنا وهيأت لنا الأسباب وسقتنا إلى بيتك، نحمدك أن استقبلتنا في بيتك، نحمدك أن أجلستنا تحت ظل عرشك، نحمدك أن أجلستنا تحت أجنحة الملائكة. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأي علم أعظم من هذا العلم الذي جئتم تطلبوه؟ علم الإيمان، علم صلاح النفوس وصلاح القلوب، هذا أعظم علم، أعظم من الذي يطلب الذهب والفضة والمال، أعظم من الذي يركض خلف البشر وخلف الناس وخلف الزعماء. أنتم جئتم تجلسوا في أجنحة الملائكة، جئتم تجلسوا في بيئة الرحمة وبيئة السكينة وبيئة الطمأنينة، جئتم تنور القلوب، جئتم تنور الأبصار والبصائر لكيف تنالوا رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. من في الدنيا أعظم منكم؟ لا، إلا أحد كان مثلكم. فطلبة العلم، العلم الرباني، العلم الذي يحبه الله جلاله، هم أهل الله. هؤلاء الذين يطلبون نور كلام الله ونور كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لهم أهل الله جل جلاله. سخر لهم الملائكة من أجلهم، وسخر لهم مخلوقات السماوات والأرض من أصغرها إلى أكبرها، من أدقها إلى أعظمها، من أجلكم تدعو لكم. فلذلك اسألوا من الله جل جلاله القبول، واسألوا من الله جل جلاله التوفيق للثبات والاستقامة. فليس العبرة أن تقوم بالعمل، إنما العبرة أن تستقيم عليه. فقال العلماء: الاستقامة هي عين الكرامة، الاستقامة هي عين الكرامة. وعندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أعطيني المرخص يا رسول الله، أعطيني كلمة ما أسأل عنها أي أحد بعدك، بدي الاختصار. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت به ثم استقم، أي اجتهد جهد الإيمان، حقق حقيقة الإيمان ثم استقم على هذا الطريق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستقامة. على أي طريق؟ على طريق الأنبياء، على طريق أناس أحبهم الله جل جلاله، اختارهم، اصطفاهم، اجتباهم، عصمهم، رفعهم، أكرمهم، ذكرهم في أعظم كتبه وفي كتابه الكريم في القرآن الكريم، وأمرنا جل جلاله أن نقتفي أثارهم، أن نسمع سيرهم، أن نتعلم حياتهم، أن نتشبه بهم، أن نضعهم لنا قدوات. إيش القدوات اللي اتخذتها اليوم الناس؟ اللي اتخذ اللاعبين، اللي اتخذ المطربين، اللي اتخذ الممثلين، اللي اتخذ الرؤساء، اللي اتخذ السادة والوزراء والنواب وغير ذلك من البشر. وأنتم جئتم تسمعوا سلسلة قصص الأنبياء حتى تتشبهوا بالأنبياء. لم تقدموا على الأنبياء أحد، فالأنبياء عندكم أعظم البشر. فلذلك المرء يوم القيامة يحشر مع من أحب. فلأنكم أحببتم الأنبياء جئتم تسمعوا أخبارهم وجئتم تسمعوا قصصهم. فنسأل الله تعالى أن يحشرني وإياكم مع الأنبياء والمرسلين، مع أولي العزم من الرسل، مع موسى وعيسى ونوح وإبراهيم، وعلى رأسهم جميعا نبينا وقرة عيوننا ومهجة قلوبنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بأخي عيسى ابن مريم. لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام أنبياء ولا رسل، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو بشارة عيسى، فهو الذي بشر به في الإنجيل، الإنجيل الذي حرف. بس كنا بأفريقيا من شهرين، خبرتكم القصة أظن، بس هيك بنذكرها تأكيدا. فكانوا الشباب بالجو، فبدأوا يتكلموا مع واحد في الدعوة إلى الله، فالحبيب اللي عم يتكلم فذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام بالإنجليزي. قال: بليز بليز ستوب 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 ستوب. قال له: خير؟ قال له: وات اباوت محمد؟ شو اسم محمد؟ قال له: ذيس از اور بروفيت، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: انتم اهل محمد؟ انتم من امه هذا النبي محمد؟ قال له: نعم، نحن من امه محمد وانت من امه محمد. صار يبكي: يا حج، يا مش حج اكيد، انا مسيحي. يا عم شو قصتك؟ ليش عم تبكي؟ شو الموضوع؟ فقال: أنا بسنة 1968 قرأت عندي في الإنجيل أن نبي سيأتي في آخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم في ذلك الزمان فاتبعوا ذلك الرجل، أو فيما معناه. قل: وأنا من ذلك الزمان أبحث عن أحد يكلمني عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أنتظر من يكلمني عن ذلك النبي، فأنا أريد أن أتبعكم، أن أمشي معكم. جو الشباب للمسجد واغتسل، نطق الشهادة، فجلست معه أنا، فقلت له: الصحيفة اللي قرأت فيها فينا نبعث معك حدا من الشباب يجيب لنا هي؟ فقال لي: بعد 10 سنين بآخر السبعينات، كان طبعا بعيش بقرية، كنا بمنطقة اسمها جينجا بنص أوغندا، فقالنا بس كنت بالقرية بالسبعينات، يعني بعد 10 سنين من هالقصة. فإجت مجموعة من الناس برمت علينا بطرق باب، فقالت: أعطونا النسخ اللي موجودة عندكم من الأناجيل، حنعطيكم نسخ جديدة. أعطونا نسخ جديدة، كل النسخ القديمة بعدين صرنا نبحث يعني بالإنجيل، فوجدنا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بشارة عيسى عليه السلام. والله جل جلاله أعطى كل نبي من الأنبياء معجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، ليس من العادة أن يحدث. خص الله جل جلاله الأنبياء، فكانت معجزة عيسى عليه السلام أنه ولد من أم من غير أب، وهذا أمر خارق للعادة، ليس من العادة. إذا جاء إليك الإنسان وقال: يا شيخ، يعني أختي قريبتي ولدت من غير زواج، يقول له: عم ضحكش علينا، هذا أمر ما مش منطقي. يقول لك: يا شيخ الله قادر. يقول له: طبعا الله قادر، بس احنا في دار السنن، هو سن لنا الزواج، ولا يأتي ولد من غير زواج. ولكن ولادة عيسى عليه السلام كانت أمر خارق للعادة، وذكرها الله جل جلاله في القرآن الكريم فنؤمن بها قطعا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصة ولادة عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، وذكرها لنا مفصلة، وأمرنا أن نقرأها ونتدبرها ونفهم ما فيها. فافتتح ربنا جل جلاله هذه القصة بقوله واذكر. الخطاب لمين موجه؟ الأصل للنبي عليه الصلاة والسلام ثم للأمة. إيش يعني واذكر في الكتاب مريم؟ يعني جيبها المسبحة يا دكتور وقول مريم مريم مريم، مظبوط؟ واذكر في الكتاب حياة مريم، واذكر في الكتاب عفة مريم، واذكر في الكتاب طهارة مريم، واذكر في الكتاب معجزة عيسى ابن مريم، وعلم الأمة وبنات الأمة ونساء الأمة وإماء الأمة كيف يكونوا كمريم عليها السلام. إيش أول صفة يا رب أذكرها؟ ما أول صفة أذكرها في مريم؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها إلى آخر آيات. بديش كمل الآيات، بدي بس الصفة الأولى التي افتتح الله جل جلاله فيها ذكرى قصة مريم عليه السلام. لم يذكر ربنا جل جلاله ابتداء قصة صلاتها ولا صيامها ولا زكاتها ولا ركوعها ولا سجودها، مع أنها كانت راكعة ساجدة. أيش يا أبو بكر؟ هاي دكتور مازن. فلم يذكر شيئا من عباداتها ولا أي شداتها. إيش ذكر ربنا جل جلاله أولا؟ عفتها. إذ انتبذت، انتبذت ابتعدت من أهلها مكانا شرقيا. شرقية شرق إيش؟ المكان المعروف كان في ذلك الزمان الذي كانت تخدم فيه مريم عليه السلام هو بيت المقدس، شرقي بيت المقدس. ليش شرقي؟ قيل كان في ذلك الزمان لعدم وجود الإضاءة، فكان وقت الشروق وقتا محببا للصالحين، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية كره لنا وكره للأمة أن تنام في هذا الوقت، لذلك مكروه تنام بعد الفجر. هذا الوقت هو وقت اغتنام الأعمال الصالحات، وقت مبارك، وقت تقسيم الأرزاق. لذلك قال العلماء أن الذي ينام كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أن الذي ينام في هذا الوقت وهو وقت ما بين الفجر وطلوع الشمس وشروق الشمس يحرم من بركة الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، بكورها أي في تبكيرها. لذلك هذا وقت مبارك للأذكار، أذكار الصباح. حتى كثير من الناس اليوم للأسف حتى اللي بيعمل أذكاره بعد الشروق بس في 9 ولا 10 ولا كذا، أما وقت الأذكار الصحيح الحقيقي بعد الفجر. واليوم يا إخواني أغلب الأمة إلا من رحم الله غفلت عن سنة عظيمة منسية اليوم في الأمة، هي سنة صلاة الشروق. أول ركعتين من الضحى للذي يبقى بعد صلاة الفجر يذكر الله جل جلاله حتى تطلع الشمس من مشرقها مقدار رمح أو رمحين، ثم يصلي ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. والنبي حتى يؤكد لك ذلك قال تامة تامة تامة. كم من الأمة اليوم بعد الفجر تجلس تنتظر الشروق؟ كم من الأمة اليوم تصلي الفجر أصلا في جماعة؟ نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الفجر. فلذلك عود نفسك إذا ما كنت مستطيع إلا تنام أقل شيء، لا تنام قبل الشروق، لا تنام، في نهي، في كراهة، طبعا ليس للتحريم، كراهة تنزيهية، ولكن أمر كرهه رسول الله، كرهه الله جل جلاله. ليش تعمله؟ وجرب، هذا أمر فيه بركة أولا على جسدك. بتشوفوا الأطباء بتكلموا بالشق الطبي، بتكلم قديش في بركة طبية في هذا الوقت، بركة لعقلك. كثير من الإخوة الذين وفقهم الله جل جلاله لحفظ الكتاب الله عز وجل، قراءة والمدرسة والفهم، تسألهم أي وقت أفضل وقت للحفظ، بقول لك إما وقت قيام الليل بعد النوم بكون عقلك كله مرتاح، إما وقت ما بعد الفجر. اجعل هذا الوقت وقت خاص إما لمراجعة القرآن أو لحفظ القرآن أو لمدرسة القرآن أو لقراءة القرآن. حتى جلوسك بالأذكار مع توجهك إلى القبلة، جلوسك في الأذكار في هذا الوقت يجعل بركة خاصة في جسدك، أذكارك يكون لها أثر خاص غير ما تعمل أذكارك الساعة 9 و10 و11. سرعة الحفظ عندك في هذا الوقت أكثر. حتى الذي ينزل للعمل افتراضا ما عنده ينزل للعمل، حتى الذي يبدأ عمله بعد الفجر، اسألوا هؤلاء الناس الله جل جلاله يله في يومه، يلاقي على الظهريات مخلص المطلوب منه. أما الذي ينام يستيقظ 10 ولا 11 ينزل على الشغل، يقول لك يا شيخ ما أقدر أعمل شيء، راح كل نهاري. الآن كل ترتيب الحياة مختلف، حتى ترتيب نومنا وفيئتنا وترتيب نظام حياتي عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام والحياة النبوية التي يحبها الله جل جلاله. فالإسلام من عظمته نظم لك نومك واستيقاظك، نظم لك ترتيب حياتك، فاحرص على ذلك. فمريم عليه السلام متفرغة للعبادة، وين متفرغة؟ في بيت المقدس. واللي متفرغ معتكف إيش عنده غير الأعمال؟ فكان عندها برنامج من القيام تقوم بين يدي ربها، فإذا أذن الفجر انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وهذا انتباذ لا يكون أمام الناس وخاصة للنساء، بل يكون في خفية وفي حجاب وفي ستر. فأصل النساء وأصلات النساء مبنية على الستر والحياء، ليست مبنية على الكشف والظهور. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم صلاة المرأة في مسجد النبي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إيش كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. الله أكبر، مقارنة بين البيت وما بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، البيت أفضل من مسجد النبي للنساء. ومقارنة ما بين تصلي بالصالون ولا بغرفة الجلوس، ما بين تصلي بغرفتها أفضل. ومقارنة ما بين تصلي بغرفتها ولا بمكان نومها مخدعها، مكان نومها أفضل. لما؟ قال لأن المرأة مبنية على الستر. لذلك راجع فقه الصلاة ما بين الرجال والنساء. الرجل يسن له أن يفتح يديه في السجود، يسن له أن يجعل قدميه محاذية لكتفيه، يسن له أن يفرج ما بين يديه، يسن له أن يجافي ما بين بطنه والأرض بحيث يمر من تحته الولد إذا مر. أما المرأة ففقه الصلاة عند المرأة أن تجتمع، فتجمع قدميها وتجمع يديها وتجمع جسدها إذا سجدت، فلا تطيل في السجود ولا تفتح يديها في السجود. لما؟ قال لأن المرأة مبنية على الستر. فقه الصلاة، تكشف وجهها في الصلاة ويديها، فإذا جاء الرجال غطت وجهها في الصلاة. صوتها، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. تغير من نبرة صوتها حتى أثر بنعومة صوتها رجل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اللي بنسميه اليوم الخلخال أو الحذاء أعزكم الله، اللي بتطأطئ من آخر الحي بتسمع صوت طأطأة بتقول لك يلا أنا جيت طلع فيه، يلا صار فيك تطلع طأ طأ طأ، شو القصة؟ شرفت، أهلا وسهلا. لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال الله واتقين الله، واتقين الله. فلذلك أصل المرأة الحجاب. ليش هالقد مضايقين يا مشايخ؟ ليش هالقد معقدين؟ لا مش معقدين، رافعين والله، والله معظمين ومقدرين. ما في شريعة من الشرائع ولا منهج من المناهج عظم المرأة كالإسلام. قدرها، عظمها، رفعها. اليوم أعزكم الله بنبوني مكشفي بلا غطاء، وبنبوني عليها غطاء، بتاخد اللي عليها غطاء، تاخد اللي مغلفة. أي شيء في المحلات في الدكاكين اليوم مغلفة بتاخده، مش مغلفة بتاخده. أما الإمرأة لا، بدنا شيء مغلفة، بدنا هي مكشفة. حرية، حرية النساء، عطوها حقها. هذا حقها؟ تصير تشغل بمحطات البنزين، تصير إذا أعزكم الله دعاية حذاء تنحط على دعاية الحذاء، تصير إذا دعاية أعزكم الله بعد شوي دواء الصراصير بدي حطوها دواء الصراصير، عم توش صراصير هيك عظموها للمرأة. إدهانات، إدهان البيت، بحطوا المرأة عم تدهن بلاط، مرأة عم تبلط، خلاص بده يرفعوا لقدر. فأهانوها من حيث لا يدروا. ولا يوجد شيء كالإسلام، عظم المرأة وقدرها ورفع قدرها بين الأنام كعظمة الإسلام ومنهج النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لذلك اتخذت من دونهم حجابا. شو الحجاب؟ الحجاب هو الساتر، الستر. لذلك إيش مقصود أن تغطي المرأة شعرها بس؟ اليوم اللي شايفينه الحجاب بس غطي شعرها، وكشفت كل بدنها، يا ليتها غطت بدنها وشعرها. كشفي شعرك، ما عادش بدها تغطي شعري، بس غطي هالبدن، حطها الحجاب على الرأس وكل البدن قد ظهر. يا إخواني وأخواتي، بدنا نفقه معنى الحجاب، ما المقصود من الحجاب؟ حتى قال بعض العلماء إذا كان في لباس الحشمة والسترة والجلباب الشرعي بعض الألوان التي تجذب الأنظار فهذا ليس بحجاب. الشيطان له خطوات كتير، العباية فضفاضة ضيقوها شوي، كتير الجلباب واسع صغروا شوي، كتير طويل ارفعوا شوي، افتحي شوي عن اليمين، شوي عن الشمال، شوي علي، شوي ضيقي، شوي طرزوا من هون شوي، حطوا له شوية برق من هون شوي، وشوية ألوان، وشوي وشوي، حتى اختفى الجلباب عاش بيان. شو صار؟ صار شوي، صار شوي، والرجل بدل ما يرفع هو الإزار أو البنطال فصار هو يسدل الإزار والبنطال وهي ترفع، هو ينزل وهو ترفع، ينزل وهي ترفع. فانضربت الفطرة، الفطرة عند البشر مضروبة إلا من رحم الله جل جلاله. فكم المرأة التي تقوم بالحجاب والستر الشرعي في هذا الأيام، غريبة، غريبة والله، غريبة. والآن الغربة عم بتبلش تخف شوي شوي، ارجع 20-30-40 سنة لورا كانت اللي تلبس هالجلباب ولا تلبس هالخمار، يا لطيف شو تسمع حكي. ولكن هؤلاء الغرباء أوصى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومدحهم ورفعهم وقال طوبى للغرباء. من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. فهذا يا أخواني وأخوات الحجاب، أنتم كرجال، كل واحد منكم يا بي يا خي يا ابن يا زوج، مين يعلم هالمرأة؟ مين يفهم هالمرأة؟ مين يقول هالكلام للإمرأة؟ كانت بنت ولا أم ولا أخت ولا زوجة؟ قاعدة السيدة أسماء رضي الله عنها رأسها عم يوجعها مش عارفة شو بتعمل. قلت لها فاطمة خير يا أسماء؟ قالت لها مش عارفة، حاملي هم كبير. يا عمي شو القصة؟ شو الهم اللي حملتيه؟ قال حاملي هم إذا متت وحملون رجال بجنازة يبين شكل جسمهن وحامليني. حاملي هم، ما خلص ما مت وعيتره خلص، لا لا، حاملي هم بعد الموت يبين تفاصيل جسمي. فراحت فاطمة رضي الله تعالى عنها وتفكرت تفكرت تفكرت، وصنعت لها الصندوق من الخشب وجاءت به إليها وقالت يا أسماء هذا الصندوق إذا وضعت فيه وغطيت لا يظهر منك شيء. قالت سترك الله كما سترتيني في الدنيا والآخرة. زي نسائنا والزوت. لا الحمد لله نبشركم بخير، موجود إن شاء الله بفضل الله. من يعني 6-7 سنين 10 سنين ما كان في بالمسجد عندنا إلا وحدة أو اثنين، فضل الله الآن فوق 20 امرأة مخمرة في المسجد، وعشرات فضل الله في الحجاب. رمضان الماضي تخمرت وحدة من النساء، كل فضل الله شهرين ثلاثة وحدة بتخمر بتتجلب بيئة النساء. طبعا هون بس بدي مرة مسألة مهمة اني ذكرتها قبل عشان ما تنسى. تقول لي طب شيخ ليش فاتحين للنساء طالما صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها؟ طبعا هذا كلام حبتي في الله له علة. العلة منه إذا كانت المرأة بتمام صلاحها، أما إذا كانت بيئة البيت ضعيفة بحيث لا تستطيع المرأة أن تصلح بها إيمانها فلا بأس أن تأتي إلى بيت الله، لأنه في أحاديث أخرى قال عليه الصلاة والسلام فيها لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. كيف الجمع بين الأمرين؟ أنك إن كانت بيئة المسجد قوية فيها قوة لرفع الإيمانيات فلا بأس بالحضور، وإن كانت بيئة البيت قوية فيها حفظة الإيمان فالأفضل للمرأة أن تبقى في بيتها. فنسأل الله تعالى أن يستر نساءنا ونساء الأمة جميعا. فنعود إلى مريم عليها أفضل صلاة وسلام. اتخذت من دونهم حجابا وكانت لا تحب أن ترى أمام الناس، فأرسلنا إليها روحنا. من هو الروح هنا؟ جبريل عليه السلام. لما سمي بالروح؟ مين يعرف ليش سمي بالروح؟ لا لا، أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، تمثل أمام بشر وسوية، سوي 100% وجميل. أي جبريل، بس ليش سمي روح؟ بسم الله. بس هو مش بس بهالحادثة، هو بس بهالحادثة نفخ الروح، بس هو في كل الحوادث ليش سمي روح؟ لا لا، هذيك روح الإنسان، الروح الأمين وروح القدس الله سماه في القرآن الكريم، بس ليش سماه روح؟ لا 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 لا، هيك بعدين بصير النصارى بيعتمدوا على هذا الكلام، بقولنا يعني بما أنه هو من الله من روح الله فكمان عيسى روح الله، فيعني هو من الله يعني ابن الله. لا، هذه كحادثة مريم عليه السلام، بس عم بحكي مع كل الأنبياء. بماذا ينزل جبريل عليه السلام؟ بالوحي. الوحي ماذا يفعل في القلوب؟ يحييها. وبما تكون الحياة؟ بالروح. فالذي ينزل به جبريل عليه السلام كلام الله، وكلام الله يحيي الميت، وحياة الميت بالروح، فسمي جبريل عليه السلام بالروح لأنه يحمل أرواح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شو هو اللي بيحيينا نحن؟ القرآن. القرآن يحيي القلوب. القرآن من الذي نزل به؟ جبريل. فجبريل نزل إن يحيي الأموات فتحيي الميت فسمي بالروح. القدس لتقديسه، الأمين لأمانته، فلا يغير شيء مما نزل به من عند ربه جل جلاله. فأرسلنا إليها لمريم عليه السلام روحا فتمثل لها بشرا سويا، صبية بنت 17-18 سنة لحالها، شافت شاب ما حدا شايفها ولا حدا مطلع عليها، وشافت ماما جميل. إيش سيدنا جبريل؟ سيدنا جبريل عليه السلام أصلا هو من أعظم الملائكة، وحقيقته لا يستطيع أحد أن يراها بعينيه، حتى النبي ما استطاع أن يراها. له 600 جناح، لو كشف جناحا لغطى ما بين المشرق والمغرب، قلب قرية قوم لوط بطرف جناحه، بطرف جناحه. من أعظم الملائكة جبريل عليه السلام. هذا الملك يتشبه الآن بأمر من الله ببشر سوي، كيف حتكون صورته؟ من أجمل البشر. والله تعالى ذكر قال سوية، يعني مستوي 100%، ليس فيه شيء خطأ. مباشرة قالت ممكن يتعرف عليك؟ مين حضرتك؟ ما تحكيني هلأ، بحكي أنا على الواتساب عشان العيب. قالت أعوذ بالرحمن منك، إني أعوذ، ألجأ إلى الله، أستعيذ بالله، أستنجد بالله منك إن كنت تقيا. طبعا مش معنى إن كنت تقيا يعني إذا كنت تقي بعد عني، وإذا منك تقي ما تبعد عني، لا، يعني زي ما بتقول يوم لواحد يعني إذا بتخاف الله صلي، يعني إذا ما بخاف الله ما يصلي، لا، ده من باب الترغيب. إن كنت تقيا فدعني، وها أنا فاستعذت بالرحمن منك. ومثال ذلك تذكرنا هذه الآية بالعفيف الطاهر المطهر نبي الله يوسف. قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. مباشرة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لذلك إذا دعتك نفسك لمعصية فسارع بالاستعاذة بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خاصة بهالأيام يا إخواني، بهالأيام اللي انتشر فيها الدجال، دجال هذا الزمن هو التليفون، دجال هذا الزمان الذي خرب الأسر والبيوت وأفسد البنات والنساء وخرب أخلاق الشباب. الملتزمون وغير الملتزمين، الصالحون والفاسدون، إلا من رحم الله جل جلاله. يمكر بالأمة، الحمد لله، يسجد لله شكر، يسجد لله شكر. أنا هؤلاء رأيتهم بعيني، يعني أنا خرجت مع كثير إخوة سبحان الله، قاعد بلا تليفون. كيف هلا سبحان الله نقول له شو كيف عايش بدون تليفون؟ إنه على أساس يعني نزلت الحياة مع تليفون. كيف عايش بدون تليفون؟ اليوم البنت بابا على السريع ضبط لي الإنترنت. شو بابا حبيبتي شوفي خير؟ مش قادر أعيش بدون إنترنت من الصبح للمغرب، ما فيش نت بالبيت. أزفت الآزفة يا لطيف، جاءت الراجفة، راح الإنترنت من البيت. فهذا الدجال هذا الزمان مفسد الأخلاق والصفات والإيمان. استعن على الله جل جلاله على هذا البلاء، نستعين بالله على هذا البلاء الذي وقعت فيه الأمة. لك بتكون قاعد عم تعمل أذكارك، الأذكار على التليفون، أي تطلع لك دعاية الله أكبر، أي أذكار، أي أذكار بدك تعمل، ولا بتنزل لك برنامج تقرأ لك فيه شي كتاب أو تقرأ فيه شغلة. أمة يمكر بها، يتفكر فيها بها ليلا نهارا لإفسادها. اليوم عاش بحاجة تروح أنت على البار ولا على المرقص ولا على الأهل، مش عارف أنت يا حبيبي قاعد بيتك من ريحك ورخصوله من الإنترنت وبرامج ببلاش ونزل اللي بدك إياه ودعايات، ويأتيك الفساد إلى المكان الذي أنت موجود فيه. فلذلك استعذ بالله هذا يوسف، كما استعاذت مريم عليها السلام مباشرة. لأنه يا إخواني في الله نحن منا ملائكة، نحن بشر، وقد يأتي الشيطان وقد يحرك الشيطان شيئا في قلوبنا يوسوس لنا الخناس، الوسواس في صدور الناس، فقل مباشرة إني أعوذ بالرحمن منك، يا ربي أعوذ بك من هذا السوء. استعن بالله جل جلاله. أعرف أن كثيرا من الناس قد ابتلوا بهذا الابتلاء ويبكون دما كيف يخرجهم الله جل جلاله الابتلاء الذي وقع فيه. استعينوا بالله يا إخواني، استعينوا بالله يا أخواتي، نستعينوا بالله جل جلاله لنخرج من هذا الأمر. وإما ينزغ من الشيطان نزغ، إيش تعمل؟ فاستعذ بالله. إذا بيجي نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالآن هو من يعني الأمانة يخبر من هو. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. شو الضربة تاني؟ صدمتها نسيت الصدمة الأولى. شو غلاما زكيا؟ كيفية الغلام الزكي وأنا ما زلت صبية في عمر الصبا؟ قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. شوف الصفحة اللي قبلها إذا مذكرين بالصلاة قرأنا سيدنا زكريا إيش قال؟ قال أنى يكون لي شو؟ ليش غلام؟ لأنه من المنطق أنه يجي الولد لأنه في رجال وفي مرأة، بس غلام لأنه كبرت بالعمر. بس هي شو قالت؟ أنا يكون لي ولد، أي كيف يولد الولد ولا رجل عندي ولم يمسسني بشر. وشوف أدب أمنا مريم، يا الله أدبنا بأدب القرآن، يا الله أدب نسائنا، يا الله ارزقنا الأدب بالحوار وبالكلام. ايش تطلع على برامج تلفزيون اليوم، وتطلع على الأخبار، وتطلع على البرامج اللي بيضحكوا فيها الناس، اتطلع على برامج الكرتون للأطفال. كنت مريم عليها السلام عن الجيب المس، قالت لم يمسسني بشر. ايش يعني لم يمسسني؟ يعني هيك؟ لا، ما زكريا يمكن مسها وابوها وابوها مسها. طيب شو يعني لم يمسسني بشر؟ لم يتم الجماع، الزواج. ولكن أدب القرآن الكريم، أدب مريم عليها السلام، لم تتلفظ بهذا اللفظ، بل قالت ولم يمسسني بشر. لذلك الإمام أبو حنيفة استدل بهذا على قوله بعدم نقض الوضوء إذا لامست النساء، وفسر قول الله جل جلاله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة، بأي تفسير؟ أو لامستم النساء يعني الجماع والنكاح، وهذا من أدب القرآن الكريم. قالت أنى يكون لي ولد، مستغربة، ولم يمسسني بشر، أي بشر. يا الله، هذه عفوا بكلمة على التصريح، الكلمة اللي بقولوها يعني مش بايس تمة غير إمة، يعني لم يمسسني بشر. هذه يعني لم يمسسني بشر. كيف نربي بناتنا على هذا الأمر؟ كيف أربي أعراضي هذا الأمر؟ تكون فعلا عندما يأتيها الرجل الصالح ليخطبها ويتزوجها تقول له نعم هذه ابنتي لم يمسسها بشر، ولم أكن بغية. من هي البغي؟ البغي هي التي تبغي الرجال، تريد الرجال، تطلب الرجال، اسمها بغي، تبغي. أنا ما كنت بغيا ولم يمسسر، ولا أسمح لأي أحد من الناس أن يمسني، والله مش لا أسمح له أن يمسني، لا أسمح له أن يراني. الصالحات التقيات الورعات مش بتتضايق إذا حدا بالغلط لمسها. اليوم إذا بتعمل هيك شو مالك يا شيخ؟ شو استغلمت عقدين؟ سلم، ما فيها شيء، هي بتقول لك سلم، هي بتقرب لعندك، بتقرب لحدك. أما الصالحات التقيات مش لا ترضى أن يمسها أحد، لا ترى أن يراها أحد، لا ترضى أن يراها أحد. وقلت لكم قصة أحد إحدى الفرنسيات اللي خبرونا عنها، الجماعة الفرنسية اللي خرجت لعنا، واحدة كانت نصرانية فرنسية أكرمها الله تعالى دخلت في الإسلام. فإيش فهمت من الإسلام؟ فهمت من الإسلام أنه الإسلام دين السترة، فلبست خمارها وجلبابها وغطت يداها وركبت في القطار، وهي في القطار ركبة اهتز بهم القطار لعارض معين، فرفعت يديها حتى تمسك يعني المقبض، فنزل الجلباب، فما بين الكف اللي إلها وما بين الجلباب في قطعة من اللحم ظهرت، فنظرت بعدين نزلت إيدها وغطت وصارت تبكي تبكي، بعدين أخرجت جزدانها وطلعت ورق وقلم وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم من فلان الفلانية إلى العالم الفلاني، أستحي بالله حدث معي كذا وكذا وكذا، أستحلفك بالله هل هذه القطعة من جسدي تحرق بالنار يوم القيامة؟ أنا خائفة، هل تحرق هذه القطعة بالنار يوم القيامة؟ هؤلاء كم لهم عند الله يوم القيامة من النور؟ قاعدين نحن نحكي عن الحور والحور 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 العين، وهذه التي تسترت وتحجبت واتقت وتورعت عن الحرام كم لها يوم القيامة؟ والله ما حدا بيعرف. الحوريات اللي أنشأهم ربنا بالجنات ما أمروا بصلاة ولا زكاة ولا جعلت فيهن شهوات، فامتنعنا عنها فأعطاهم الله جل جلاله هذا، فكيف بالتي نزجت ومزجت بالشهوة فحفظت شهوتها واتقت ربها؟ ماذا لها يوم القيامة؟ تكون هي سيدة الحور العين يوم، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هل تربي للرب فيها النساء؟ مش حرام اتركها يا شيخ؟ والله هو صراحة بالبألة يعني. قالوا له ليش شيخ تارك؟ قال له يا شيخ بالبألة، مش حرام نخبي هالجمال؟ فيا أخواني في الله، هذه مريم عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال يا مريم، المسألة مش عندك يا مريم، كذلك قال ربك. وإذا قال قولا فلا رد لقوله، قال كذلك قال ربك هو علي هين. لذلك الولد يأتي من الزواج؟ لا، هذا أسباب. الشبع يأتي من الطعام؟ لا يا حبيبي، هذا أسباب. الراحة بتيجي من النوم؟ لا يا حبيبي، هذه أسباب. المال بيجي من فتح دكانك؟ لا يا حبيبي، هي أسباب. الرزق من الله، الشبع من الله، الراحة من الله، الولد من الله. هذا لا يعني أترك الأسباب، ولكن ما تلهين الأسباب عن المسبب، ما تلهين الأسباب عن رب الأسباب. هذا الكلام يا مريم هين عند الله، هو علي هين. برجل، بأب، من دون أب، من دون أم. خلق آدم بلا أب وبلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق الناقة من صخرة، أخرج ناقة صالح من صخرة. لم يحرق إبراهيم في النار، لم يذبح إسماعيل في السك، وربنا جل جلاله بيّن ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم. المسألة عند الله، توجه إلى الله، حل المشاكل بيد الله. نتعلم من قصة مريم عليها السلام، إذا فقدنا الأسباب أن نعتمد على رب الأسباب. ما تجي أسباب حجاب بيني وبين الله. ليش يا حبيبي ما عم تجي على المسجد؟ ليه ما عم تفرغ بين المغرب والعشاء؟ ليه ما عم تحضر تعليم؟ والله يا شيخ عم تأخر بالشغل. ليش الشغل عم تأخر فيه؟ قال والله يا شيخ بدنا نزوج، بدنا نجمع هالمال، في عندي كم لحم بالبيت، عندي مرة والأولاد. يا حبيبي ما يشغلك السبب عن رب السبب. الله تعالى هو الذي يرزقك. إذا ناداك ربك فأغلق السبب وقل المسبب ورب السبب يطلبني. ما أتأخر عن السبب، ما أتأخر عن المسبب جل جلاله، وما أجعل السبب يلهيني. لذلك اللي بياكل وبس يخلص أكل شو بقول؟ الحمد لله كلمتين. إيش إله؟ قال عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه. ليش؟ لأنه تذكر الله جل جلاله بعد الأكل. فلذلك هو علي هين عند الله. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يا مريم عجبك الأمر ما عجبك؟ الآن القضاء عند الله جل جلاله. وكم من قضاء قضي في الأرض وقضي غيره في السماء، فكان الذي قضي في السماء ومحي الذي قضي في الأرض. كم هذا حدث يا أخواني في الله، كم وكم وكم. قال له الدكتور أنت قضي الأمر عنا، شهر شهرين ميت. مات الدكتور وهذا ما مات. الدكتور اللي قال له بدك تموت مات، وهو المريض ما مات. قال له الدكتور أنت بده يصير معك مرض، قال له هذا عندكم، ولكن عند الله يقضى أمر آخر. أنت تنجب الأولاد، أنت لا تنجب الأولاد، أنت تموت، أنت تحيا، هذا قضاؤه في السماوات. أنت لا تتزوج هذه، أنت تتزوجي هذا، أنت تأخذ هذا، أنت لا تأخذي هذا، أنت محكوم عليك بالإعدام، أنت محكوم عليك بالسجن. الحكم عند الله ليس عند البشر. وكان أمرا مقضيا. فالقضاء أحبتي في الله حقيقة عند البشر. ثم بعدما نفخ فيها روحنا، روح الله جل جلاله، وطبعا عندما نقول روح الله باللغة العربية أخواني في الله، المضاف له أنواع. هذا النوع من المضاف اسمه مضاف تملك، أي أن الله جل جلاله يملك جبريل عليه السلام. أكبر مخلوقات الأرض هو جبريل، ولكنه أمام الله كيف يكون حاله؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما عرج بي إلى السماوات، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات والذي عرج به جبريل عليه الصلاة والسلام وصل إلى سدرة المنتهى، ثم توقف جبريل عليه السلام فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا تتقدم؟ فقال: لا ينبغي لي يا رسول الله أن أتقدم، إن بيني وبين الله جل جلاله 70 حجابا، وفي رواية 70,000 حجاب من نور، وفي رواية من نار، لو اقتربت من واحدة احترقت. روح الله يملكه الله. هذا جبريل عليه السلام يملكه الله جل جلاله، أمره الله أن ينفخ فيها. فقال العلماء أنه نفخ في كمها، في جيبها، أو في درعها تحت رأسها في أول صدرها، فأمر الله جل جلاله هذه الروح التي نفخت فاستقرت في الرحم. وقلنا أنها هذا من عند الله الذي قدر الله جل جلاله الولد ما بين زوج، يقدره ما بين في امرأة من غير زواج، فنفخ الله جل جلاله فيها من روحه فاستقر في هذا الرحم، وكان المعجزة العظيمة معجزة عيسى عليه السلام، المسيح عيسى عليه السلام روح الله جل جلاله. لما سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل نعلم ذلك في الأسبوع القادم، ونكمل ولادة عيسى عليه السلام. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.